Madonna mia, così sì, mi spiace, sai tu. Tu che sono un uomo enorme, non sono un uomo da fare qui, a me ti vuole dire che mi ha insegnato, a me ti vuole dire che mi ha insegnato. Per dire se ne è, cacciati da solo, quello un po' il cubrao andava già in mente e qui riesce di andare a Napoli e non è un figlio di sua e con noi e con il mori non capire di sciubra il nostro da che è per lei che mi ti messo il bilanti e giungle in il mori lei e con te dare. فكيف حال صغرانا التي نتكلم عنها في الحقيقة هذه الرواية يرويها الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن قباد وهؤلاء معتبرين عمن أخبره عن جميل بن جراج وسند الشيخ في المشيخات المشيخة التهذيب والاستبصار وخاصة التهذيب على أي حال معتبر سند الشيخ إذا جميل معتبر ومن هذه الناحية يقال بتبديل السند وأن هذه الرواية وصلت إلى الشيخ بسندين سند غير معتبر الذي ذكره في خلال الكتاب وسند معتبر وهو الذي ذكره في المشيخات. حينئذ هل هذا يكون من قبيل هل يكون هذا من قبيل الشبهة المصداقية أو لا؟ في الحقيقة هذا تابع إلى كلام المشيخة أنه أخبرني بكل رواياته وقلنا بأنه كل رواياته على الإطلاق غير محتملة إذن ف يكون هذا من قبيل الشبهة المصداقية لكنه أنا الذي أفهمه أنه يرجع كل رواياته إلى معنى كل رواياته المروية في كتابي هذا أو ينص على هذا المعنى أنه أنا أروي عن جميل في كتابي هذا أو أي واحد من المعاصرين للأئمة في كتابي هذا بسند كذا وكذا بهذا التهذيب إما أن يقول كل روايات جميل وإما أن يقول كل ما رويته عن جميل في كتابي هذا فإذا قال في كتابي هذا ما بيشكل هذا مصداقه واضح وهو أن هذه مروية في كتابه هذا ليست شبه مصداقه وإن قال كل ما رويته عن جميل وسكت ولم يقل في كتابي هذا ففي الأرجح بحسب القرينة المتصلة الحالية إن لم تكن المقالية أنه شنو؟ أنه كل ما رويته أي في كتابي هذا كل ما رويته هنا أما ما رويته في كتب الأخرى أو في كتاب لم أؤلفه أو ما رويته لسانا للناس بل فهذا ما موجود بطبيعة الحال هذا قرينة على خلافه فمن هذه الناحية أي أيضا شنو ما رويته في كتابي هذا من كل الروايات جميل نعم ذلك من الأمور إذن فالشبهة المصداقية من هذه الناحية تنتفي فإذا انتفت صحت هذه الرواية يعني كأنها تكون مروية بسندين، سند غير معتبر وسند معتبر الذي هو في المشيخة. زين، هنا قد يقال بأن المسألة من قبيل العام والمقيد، تقريبه ينبغي أن يكون واضحا، وذلك أنه في سند المشيخة يقول: كل ما رويته، افترض على أحسن التقادير أنه يقول: كل ما رويته في كتابي هذا عن جميل فهو كيف وكيف، أي بسند معتبر. يجي في باب من أبواب مثلا مكان المصلي يروي هذه الرواية غير المعتبرة في السند، فسنده في مكان المصلي بمنزلة الخاص وذاك بمنزلة العام، فيكون هذا بمنزلة القرينة المتصلة أو المنفصلة على شنو؟ على أنه ليس كل ما رواه عن جميل بسند معتبر كله إلا هذا، أو إلا ما خرج بالدليل بالاستثناء، أو كل ما رواه مرسلان، أو كل ما رواه ضعيفان، صح الذي نشك فيه نلحقه بالعام بقرينة متصلة، ولكنه بالنسبة إلى الأمور التي ثبت خلافها فحينئذ لا يمكن أن نمشيها بهذا المعنى، فمن هذه الناحية لا يكون حجة، يكون بمنزلة التقييد، هذا مقيد لتلك الكبرى الكلية التي قالها، وهو أنه كل ما رويته فسنده معتبر نحو ذلك. في الحقيقة هذا يمكن الجمع بينهما ولا يعتبر تقييدا، لأن هذا التقييد فرع شيء ضمني، التقييد في علم الأصول فرع شيء ضمني، وهو كون الحكم الواقعي واحدا، إما أن يكون هو المقيد أو هو المطلق، المقيد أو المطلق لا يحتمل ثبوت كلا الحكمين في الشريعة، فمن هذه الناحية نكون ملزمين بالعمل في أحدهما، إما المقيد وإما المطلق، وحيث أن المقيد قرين على المطلق إذن فالنتيجة تكون تابعة للأخص الذي هو المقيد أو المقيد، نحو ذلك ما شئتم فعبروا، المهم وإن كان هو المقيد أو المطلق. إن كان في وجداننا على أن الشيخ روى الرواية بسند واحد فقط هو إما هذا وإما هذا، حينئذ بلي الآن يشهد لنا في مكان المصلي على أن السند الواصل إلي أي إلى الشيخ غير معتبر مرسل عن من أخبره عن جميل، حينئذ يكون هذا بمنزلة المقيد، كله إلا هذا أو إلا ما خرج بالاستثناء لا بأس، لكنه مثل هذا الإحراز ما عندنا. نعم، ليش؟ لأنه نعتمد في كثير من الروايات، بل في كل الروايات وجود عدة أسناد، اثنين مثلا أو ثلاثة أو أربعة، لأنه في ذلك الحين وإلى عصر متأخر من متوسط محققينا وعلمائنا كان الاهتمام بنقل الكتب وقراءتها كثيرا، الآن فقط منذ مثلا 100 سنة أو 200 سنة ونحو ذلك، وإلا في السابق كان هذا الاهتمام مركزا، يعني من هذه الناحية لعله الواحد يروي من عدة مشايخ ومشايخه من عدة مشايخ إلى آخره عن جميل بن دراج، نفس هذه الرواية تصل، بل عن هذا الطريق تصل وعن هذا الطريق تصل، لا يهمنا 10 طرق، طريقين لا أقل، فإذا احتملنا طريقين يكفي، أي طريق معتبر بسند المشيخ المعتبر وطريق غير معتبر بهذا. إن قلت أن الاحتمال دافع للاستدلال، أليس أننا نحتمل عدم اعتباره؟ إذن فالنتيجة تصبح وخفت المقدمة، لا، هذا في الحقيقة إشكال خال من التحقيق كما يعبر الإسلام الآني رحمه الله، وذلك بأنه الاحتمال هنا مشمول للكلية العامة التي قالها الشيخ في المشيخة، احتمال ضعفه موجود، ولكنه مدفوع بقوله كل ما رويته عن جميل فهو كيت وكيت بسند معتبر. فمن هذه الناحية الاحتمال مدفوع بالكبرى الكلية التي أعطاها الشيخ المشيخة وليس بهذا. وبعد احتمال أن يكون السند سندان وليس سندا واحدا، إذا تصح هذه الرواية بدون شبهة مصداقية ولا أي شبهة أخرى، فمن هذه الناحية تكون حجة في المطلوب. عن جميل بن جراج عن أبي عبد الله في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء، وفهمنا من المحاذاة هنا التقارب. قال لا بأس، حمله الشيخ، طبعا هو كأن الشيخ طوسي قدس الله روحه يرى عدم الجواز أخذا بظواهر أغلب الروايات التي قرأناها والتي توحي وتعطي بدوية عدم الجواز. حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أجراء لما يأتي أيضا رواية التي تقول أنه لا بد أن يكون بينهما عشرة أجراء في حذاء أي ببعد عشرة أجراء. لا، في الحقيقة هذا هناك مناقشات أكيدة بين أن تكون بحذاء عرفا مقاربة له أو مباعدة. سبحان الله، لا يسمع عن اجتماع نقيضين، إما أن تقول اجتماع ضدين وإما أن تقول اجتماع نقيضين. التقارب والتباعد لا يمكن أن يجتمع، بحذاء هي قريبة منه عشرة أذرع أي بعيدة عنه عشرة أذرع على الأقل. وسبحان الله هو يقول في الرواية أكثر من عشرة أذرع، عشرة أذرع أيضا لا يكفي وإن كان اكتفى بها على أي حال. فمن هذه الناحية ماذا يقول الحال؟ يقول الحال بأنها بعيدة، إذن فغير قابلة للتخصيص بحذاء، لغير قابلة للتخصيص بعشرة أذرع ولا بخمسة أذرع ولا بذراعين. نعم ذراع واحد أو شبر أو نحو ذلك من الأمور يمس ثوبها ثوبة إلى باب الجواب حجاس المخالف. وأما قضية الحائل، طبعا هم لا يكتفون بحائل إلا بحائل يستر الجسم كاملا من قبل حائل هذا الصوب، وذاك الصوب أيضا صلي امرأة، وفي الجانب الآخر يصلي رجل. زين، هذا بحذاء يسمى إذا كان كل واحد في غرفة. صحيح لو هدمنا الحائط كان متر بينهما، لكنه لا يصدق أن هذا حذاء لوجود فاصل معتد به بين الرجل والمرأة، فإذا أيضا غير قابل للتقييم من هذه الناحية. لازلنا الآن غير بعيدين عن الرواية الأخرى التي عن جميل، أريد أن أرجع إليها لأعطيها فهما آخر، لأنه حين هي نفسها الرواية التي رواها الشيخ الهمداني واحتمل أن تكون هذه وهذه واحدة. الآن حتى لو قلنا أنها واحدة فكلاهما بسند صحيح، هم هذه الرابعة من الباب الرابع وهم الثالثة من الباب الخامس، كلاهما أصبح بسند صحيح بعد تبديل السند لم يبقى في البين إشكال. العمدة على شن؟ على الدلالة أنها هذه الأخرى التي كانت محرزة الاعتبار سندا فيها شنو؟ فيها بيض غير مناسب، لأنه هذا أنه يدفع إليها وكانت حائط، وأنت تبكي عن المرأة التي تصلي ولا تتكلم عن المرأة التي لا تصلي، فحينئذ هنا يقال بأنه يعني قد يسجل بأن زيدها غير مناسب فتسقط عن الاعتبار. في الحقيقة هذا له عدة تقريبات في الجواب عن هذا الإشكال، منها في الحقيقة الجامع ما بين هذه الإشكالات أن نقول أن هذا تبرع في البيان، تبرع في البيان من قبل الإمام عليه السلام، ونقيم على ذلك عدة قرائن على هذا التبرع، لا أقل أن تكون قرائن احتمالية، والاحتمال دافع الاستدلال، يعني شنو؟ أي يمكن حينئذ التمسك بظهور الصدر من الرواية الذي هو في نفسه حجة، فهل هذا مسقط أو غير مسقط؟ نحتمل أنه غير مسقط طبعا، فيبقى ظهور الصدر معتبرا، بالسند طبعا اعتيادي السند والظهور أيضا العرسي موجود فيه فنأخذ به، واحتمال الإسقاط لا يشتفه بطبيعة الحال إلا أن شنو إلا أن نجزم بالإسقاط، وليس لنا أن نجزم بالإسقاط. فمن جملة تلك القرائن زيادة الفاء، أنه لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي كان يصلي وعائشة كيت وكذا، لا هكذا نقرأه، لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي نقطة، إن النبي كان يصلي وعائشة مصطجعة بين يديه، فهو تبرع ببيان جديد. القرينة الثانية أنه كان الناس في ذلك الحين وخاصة في المجتمع المختلف بين المذاهب الإسلامية، هذا المطلب شبهة في ذهنهم، وهو مرور المرأة أو وجود المرأة أمام الرجل المصلي، وكانوا أيضا تحت ضغط العامة بطبيعة الحال، قبل يقول العام يقرؤون في يقرأ ابنها يقول لأنه لا صلاتكم باطلة، النساء يمرون أمام الرجال. إذن فشنو؟ إذن فلابد للإمام أن يتبرع، هنا يحسن يوجد مصلحة عامة أن يتبرع بالجواب والكلام أنه لا بأس أن المرأة مصلية وأن لا تكون مصلية، على كلا التقديرين غير مانعة عن صحة الصلاة. فالوضوح الذي الآن موجود والناتج عن تركيز الأئمة في أنه لا بأس أن لا تكون المرأة مصلية، هذا الوضوح الموجود الآن لم يكن موجودا في زمن الأئمة، لأنه كان هناك أسئلة واختلاف ونحو ذلك واشتباه، فحينئذ يأتون فيسألون، أكو أسئلة متعددة تخص هذه الأسرة وهو وجود المرأة غير المصلية أمام الرجل أو إلى جنب الرجل ونحو ذلك، هذا منها تخص هذه الأسرة، وحينئذ يعني يحسن بالإمام أن يبين مثل ذلك. القرينة الثالثة أنه لو تنزلنا عن الوجهين الأولين تعينت المناطاة بين الصدر والبين، أكيدا أنه أنت لتأتي عن امرأة تصلي، فلماذا تذكر المثال والتعليل في امرأة لا تصلي؟ هذا معناه أن السامع رأسين راح يفهم هذا الإفهام، وألا يلتفت المتكلم وهو معصوم سلام الله عليه إلى هذه المناطاة، وأن سوف يكون قطعا في قلب السامع بل في كل السامعين على مدى الأجيال مثل هذه المنافاة. معنى ذلك أن المنافاة لم يقصدها الإمام عليه السلام، هذا تكون من القرائن العرفية الإطمئنانية بل القطعية في أن الإمام لم يقصد هذه المنافاة، وإنما هي أي الذيل لشنو؟ لبيان مستقل ولموضوع آخر غير موضوع البيان الأول وصدر الرواية. لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن فجعل كل حال مع وجود الفاء أو بدون الفاء، المهم يتعين أن يكون ذي موضوع وذي حكم آخر. من جملة الروايات الدالة على الجواز هذه الرواية، وهي حسب الظاهر أيضا معتبرة السنة، عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر، وهي العاشرة في الباب الخامس، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. تقريب الاستدلال يكون بأحد تقريبين أو بأكثر من تقريب. التقريب الأول التمسك بعنوان الكراهة في سائر البلدان، نحن كلامنا ليس عن مكة فقط وإنما في سائر البلدان. في مكة جائز، هي تنص على الجواز بالدلالة المطابقية، وفي سائر البلدان تنص على الكراهة. وفي هذا التقريب نقول يراد بها الكراهة الاصطلاحية وليس الحرمة، إذن فهي تنص على الجواز في مكة وفي غير مكة، وهذا يكفي. طبعا هذا جوابه ينبغي أن يكون واضحا، والمدني أيضا أجاب عليه ضمنا أنه الكراهة الاصطلاحية لم تكن موجودة في عصر الأئمة سلام الله عليهم. البيان الثاني، التقريب الثاني، أننا نقول أن الكراهة وإن لم تكن اصطلاحية أو مستعملة بالمعنى الاصطلاحي ولكنها لا تدل على المنع، وإنما تدل على جامع المرجوحية، ولو كان الأمر في سائر البلدان حراما لما كان ضر الإمام عليه السلام أن يبين الحرمة وهو في مقام البيان ولم يبين الحرمة، إذن فأتى بجامع المرجوحية وسكت عن الحرمة، وكان أولى له أن يبلغ الحكم الشرعي إلى السامعين ولم يبلغ الحكم الشرعي الحرمة. فمن هذه الناحية الكراهة وإن دلت على مطلق المرجوحية المناسبة مع الحرمة وغير الحرمة، ولكنه في نفسه الحرمة هنا غير مستملة، لأنها لو كانت ثابتة لبينها، وحيث أنه لم يبينها إذن فهي غير ثابتة، نحو من التمسك بالإطلاق المقامي لمثل هذه الرواية. التقريب الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني، قال بأنه أنا ما أقول أنها تدل على الجواز الكراهة، لأن الكراهة ليست اصطلاحية هنا، هذا خلف ولي، ولكنه ما مضمونه بتقريب مني للتجريد عن الخصوصية من مكة إلى غيرها من البلدان، لأنها بالدلالة المطابقية تدل على الجواز في مكة ولا يحتمل فقهياً، هذه كبرى لا بد من تلبيسها هنا، ولا يحتمل فقهياً الفرق بين مكة وغيرها، إذن فكما يجوز في مكة يجوز في غيرها، أي صلاة الرجل والمرأة متحاديين من ذلك من الأمور. لكن طبعا هذا ليس بالصحيح، وذلك لأن التجريد عن الخصوصية إنما يكون مع عدم احتمال الخصوصية، أي مع اليقين بعدم الخصوصية، لا يحتمل، هذا الذي قلناه، لا يحتمل فقهيا اختصاص مكة بالجواز وغيرها بعدم الجواز. لكن نفس الرواية نفت على اختطاف مكة، كأن المسألة تحتاج إلى عملية إضافية للتصحيح، وهو أن بكة تبك النساء والرجال، ولذا تصح صلاتهم متجاورين ومتحادين بهذا التفسير، والبلدان الباقية لا تبك النساء والرجال، فالخصوصية منصوصة الرواية سبحان الله. وإذا كانت منصوصة في الرواية نحن نجرد عن الخصوصية من المكان الذي يبك الرجال والنساء إلى المكان الذي لا ينتج ذلك أو لا ينتج منه ذلك، لهذا شيء كل شبيه تسامح بالتعبير لا شك في ذلك، إنما سميت بكة لأنه أو لأنها تبك فيها الرجال والنساء، ولعله التعبير هكذا يكون أفضل، تبك النساء والرجال، كأنه المكان يوجب نحو طهارة للنساء والرجال، بحيث أحدهما لا يبطل عبادة الآخر، لكن هذه الطهارة غير موجودة في خارج الحرم المكي. حسب الظاهر أنه ما كافي.